السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، يعني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كتاب الله كما قال رسول الله هو حبل طرفه بأيديكم والطرف الآخر بيد الله عز وجل. فإحنا يا جماعة النهاردة يعني في رسالة أخرى من الرسائل القرآنية، والهدف إن شاء الله أن نتحدث في هذه الرسالة عن صفات جيل الإصلاح. ولكن قبل ما نبدأ في الحديث عن صفات جيل الإصلاح، خليني أضرب مثال لعل يوضح شوية المقصد الأساسي من هذه الرسالة، ولعل إحنا يعني خلينا نتكلم كده بوضوح ان الكلام كتير قوي في الفتره دي، ولكن ازاي ان احنا نطلع من هذه الرساله بنيه وعمل. يعني كثير منا الحمد لله بيسمع ويسمع ويسمع، وقد يكون السامع اكثر وعيا واكثر علما واكثر اطلاعا من المتكلم، ولكن قليل هم الذين يعملون بما يسمعون، كما قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والنهاردة بالذات الدرس محتاج يكون عملي، لازم يكون عملي. تخيل معايا كده، لو قلت لك ان انت عندك في محفظتك في تذكرة، التذكرة دي قيمتها تتعدى ملايين بل مليارات الدولارات او مليارات ايا كان القيمة، قيمتها عالية جدا جدا جدا، ولكن التذكرة دي علشان تقدر تصرفها محتاج بس تعمل مشوار بسيط للشارع اللي جنب بيتكو علشان تعرف تصرفها في المكتب اللي هناك مثلا. ولنفترض يعني ان الشارع ده بعديك بكام متر مثلا، يا ترى هتعمل ايه؟ هتنزل تطلع تجري علشان تلحق تصرف التذكرة دي في اسرع وقت ممكن. بتخيل لو قلت لك المشوار ده معلش بعيد شوية، ده في وسط البلد مثلا، والله ما هتفرق. طب لو قلت لك ان هو في اخر الدنيا، ده في بلد تانية، برضه هتروح. يبقى هنا المقصد انك لو عرفت قيمة التذكرة اللي معاك دي، يستحيل ان انت تفرط فيها، بل ممكن تقضي حياتك كلها في مقابل ان انت تحصل قيمة هذه التذكرة. ولذلك يعني الوقفة النهاردة يا جماعة، احنا هنوقف وقفة مع موضوع سن الشباب. يمكن الكلام ده سمعناه كتير قبل كده، مش اول مرة نسمعه، ولكن الهدف مش ان احنا نعيد الكلام ده ما ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة ولا عشرين، ولكن المقصد ان احنا نعمل بهذا الامر. كل واحد فينا دلوقتي في ايديه كنز يا جماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. وبدأ صلى الله عليه وسلم بامام عادل، ثم ذكر باقي السبعة، ومنهم: وشاب نشأ في طاعة الله. وكذلك ورقة بن نوفل يا جماعة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وقال له: يا ليتني كنت فيها جدعا. وهنا ده حاجة تتعجب ليها، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ورقة بن نوفل وقال له انك ستكون يعني قال له ان انت هتبقى رسول ولك شأن، وقال له: يا ليتني كنت فيها جدعا. طب ليه ما يقولش انا همشي معاكم خلاص؟ لان يا جماعه مرحله الشباب دي، المرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي او اللي اغلبنا فيها دلوقتي دي، مرحله ذهبيه لا يفرط فيها، ولو راحت مش هترجع تاني. من اكثر الحاجات اللي تؤثر في الواحد ان هو يذكر كام ساعه بل كام يوم كام سنه مروا عليك دلوقتي مرحله الشباب، ولم تدرك بعد ما هو دورك. تخيل كده واحد استلم شغلانه جديده، وظيفه جديده، والوظيفة دي المفروض ان هو يقبض مرتب محترم جدا في اخر الشهر، ولكن لابد ان هو يؤدي الدور اللي عليه عشان يعرف يقبض المرتب ده. ومطلوب منه عشان يعرف دوره ايه يعمل مكالمة واحدة بس، او يطلع على كتاب واحد بس، يقرأ كتاب كده او يقرأ. وهو فضل قاعد الشهر كله، والشهر كله خلص، وجي اخر الشهر خلاص وقت القبض، هو لسه ما يعرفش دوره ايه، وبالتالي لما جه ميعاد القبض ما لم يحصل شيء. فازاي ان احنا يا جماعه والله الهدف من ضرب الامثله مش ان احنا نقعد نضرب امثله وخلاص، ولكن الهدف ان احنا نستغل فتره الشباب. الصحابه لما اسلموا، لما في بدايه اسلامهم، الواحد والله بيطلع على اعمار الصحابه في بدايه اسلامهم بيتعجب. سيدنا ابو بكر اللي اغلبنا يظن ان هو شيخ كبير في السن او كده، سيدنا ابو بكر اسلم وهو 38 عاما، يعني خلينا نقول ان هو حتى ما بلغش اشده. سيدنا عمر اللي يمكن اغلبنا مثلا يتخيل ان هو في سن 40 او 45 او كده، سيدنا عمر اسلم وهو عنده 28 سنه. يعني معلش سامحوني، الصحابه دلوقتي لو هم موجودين معانا كده في اللقاء ده، قد يكون اغلبهم اصغر مننا اساسا، قد يكون اغلبهم اصغر مننا، ممكن احنا انا اسف ممكن نستصغرهم، بيقول لك ايه يا عم ده لسه صغير. سيدنا اسامه بن زيد كان 18 سنه. سيدنا علي بن ابي طالب في اول اسلامه في فتره الاستضعاف في مكه، مش بنتكلم في فتره التمكين، كان عمره 10 سنين. طب احنا مستنيين ايه يا جماعه؟ احنا النهارده ان شاء الله الكلام هيكون عن صفات جيل الاصلاح. يعني خلينا نقول ان من اكتر الحاجات اللي بتاثر في الشباب لما يسمعوها وصف الجيل بتاعهم. يا ترى احنا الجيل بتاعنا ممكن يتوصف بايه، او جيل الشباب او الجيل اللي احنا فيه دلوقتي ده ممكن يوصف بايه؟ ففي اجيال بتوصف بوصف معين كده بيستثير الهمه. يعني مثلا تسمع كلمه جيل الاصلاح، جيل الاصلاح، ايه الجيل ده؟ ما هو الجيل الذي يوصف بانه جيل الاصلاح؟ وتسمع كلمه تانية مثلا جيل الثوره، الجيل اللي عمل الثوره، جيل الفتح، جيل النصر، وهكذا. كل جيل له تسميه، التسميات دي الغرض منها انها يعني تستثير عند الشباب ان هو عليه دور معين. ولكن لما نيجي نطلع على القرآن، فربنا سبحانه وتعالى يقول عن هذا القرآن انه بصائر. ومعنى كلمة بصائر ان هذا القرآن المقصد منه ان ننظر من خلاله الى حقيقة هذه الحياة الدنيا وحقيقة الامور، الامور كلها بقى. ما فيش وصف وما فيش نظرة أدق من نظرة القرآن. مهما دورت ومهما بحثت في الكتب ومهما سافرت وقابلت ناس يعني عندها علم، في الآخر العلم اللي انت هتحصله ده في الآخر ربنا سبحانه وتعالى سماه، يقول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني كل العلوم الدنيوية دي مهما وصفت لك الجيل المفروض يبقى جيل، مثلا يقول لك جيل التيك توك ولا جيل اليوتيوب ولا جيل كذا ولا جيل السوشيال ميديا ولا جيل كذا ولا جيل كذا ولا جيل كذا، مهما وصفت الأجيال فلن تجد وصف أفضل مما وصف الله عز وجل به ما ينبغي أن يكون عليه هذا الجيل. وإحنا جماعة في وسط وفي ظل الأحداث التي تحدث، إحنا علينا دور كبير جدا، ومش هندرك الأمر ده إلا إمتى بقى؟ حين نقف بين يدي الله عز وجل ويسألنا. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: ولنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تخيل كده، الرسل سيسألوا. طب هيسألوا عن إيه؟ عن أداء الرسالة. وكذلك يا جماعة في كل جيل ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون في هذا الجيل أمة مصلحة، والأمة دي ربنا سبحانه وتعالى ميزها بأنها هي أمة الإصلاح. ولكن الأمة دي بتختار إما أن تقوم بهذا الدور وإما إيه؟ ألا تقوم بهذا الدور. الأمة اللي هتقوم بهذا الدور ربنا سبحانه وتعالى سماهم المصلحين، والأمة اللي قررت إن هي تترك هذا الدور سماهم الله عز وجل خلف، سماهم الله عز وجل خلف. وخلف دي لما هنيجي في المعنى، معنى يعني قبيح جدا. يعني تخيل إن إحنا دلوقتي في دور مطلوب مننا، لو قمنا به هنبقى في أعلى عليين، ولو لم نقم به هنبقى في أسفل سافلين والعياذ بالله. أحيانا الواحد يعني يكون مبسوط جدا وفرحان بالدين، أنت فرحان إن أنت بقيت بتعرف تصلي الحمد لله، فرحان إن أنت علاقتك بربنا سبحانه وتعالى بقت أحسن، فرحان إن أنت الحمد لله بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، بتسمع دروس وهكذا. ولكن نعمة الدين هي نعمة غالية جدا، فلما أنت حصلت عليها وورثتها كان لابد عليك دور مهم جدا. فلو انت ما قمتش بالدور ده يبقى أنت لم تؤدي شكر هذه النعمة. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن فقه الأمر بالمعروف وحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذي هو دور أساسي من أدوار هذه الأمة، قالوا إن هو فرض كفاية لو قامت به أمة، بحيث أصبح المعروف معروف ويقام، وأصبح المنكر منكر ولا يعني ولا تجد له أثر، خلاص رفع عن الجميع، يبقى كده الدور ده إيه؟ خلاص بقى مستحب. أما إن لم يحدث هذا أثم الجميع. يا جماعة متخيلين كمية المنكرات اللي موجودة؟ أثم الجميع وكل بقدر إيه؟ قدرته. يعني كل واحد هيقسم على حسب إيه؟ يعني في تفصيلة كده في الفقه إن مش كل الناس هتقسم، في ناس هتقسم أكتر من ناس. أنت كان عليك دور لأنك ربنا سبحانه وتعالى أتاك علم وأتاك حكمة وأتاك بلاغة وأتاك قدرة على الكلام وأتاك قدرة على الجدال وأتاك قدرة على إنك تعمل وتعمل وتعمل، فربنا سبحانه وتعالى أدك هذه القدرة وأدك هذا العلم، فيقسم الناس بقدر ما أتاهم الله عز وجل من الإيه؟ من العلم ومن التمكين. يعني اللي دوره مثلا إن هو دلوقتي ضابط، غير اللي دوره إن هو دكتور، غير اللي دوره إن هو كذا، غير اللي... كل واحد من الناس دي عليه دور، وإنت كمان عليك دور. يا ترى كم واحد فينا دلوقتي شايل هم إنه يعرف دوره إيه في هذا الوقت؟ إحنا شايفين إخواتنا هناك، شوف الشباب في 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 غزة وفي فلسطين دورهم عامل إزاي، وبيقوم بدورهم لأي حد. والفيديو اللي كلنا عارفينه، الشاب اللي بيقول يعني أول حاجة جت في باله لما سقط عليه الصاروخ وفقد أطرافه، بطرت أطرافه، هو شايل هم إزاي هيكمل الدور بتاعه؟ هو مش شايل هم مثلا أنا هكمل حياتي إزاي. فكر كده معايا، لو أنت يعني نسأل الله العفو والعافية، بس لو حدث معاك الموقف ده، إيه أول حاجة هتشيل همها؟ إيه أول حاجة هتفكر فيها؟ يا ترى أول حاجة هتفكر فيها هو أنا هرجع أكمل شغلي إزاي؟ ولا هتجوز إزاي؟ ولا هربي عيال إزاي وأنا فقدت أطرافي كده؟ ولا هتفكر إزاي أقوم بدوري كشاب في هذا طب يا ترى لو دلوقتي فتح ليك إن أنت تجاهد، يا ترى أنت مستعد لكده؟ يا ترى لو أنت فتح ليكي إن أنت برضو تجاهدي في سبيل الله عز وجل، مستعدة إن أنت تتخلي عن دنيتك وتتفرغي لتربي أجيال تنشأ في طاعة الله عز وجل؟ كم واحد فينا مستعد يا جماعة؟ طب احنا ايه الدليل؟ ايه الحجه؟ ايه العذر؟ ايه الحاجه اللي احنا نقول له يا رب اهو ده الدليل ان احنا كنا فعلا مستعدين، ده الدليل ان احنا كنا فعلا عندنا استعداد ننصر اخوات؟ بندي كام ساعه في يومنا لله عز وجل؟ مش هقول لك في اليوم، خلينا نقول في الاسبوع، بل في الشهر، بتدي كام ساعه لله عز وجل؟ بتفرغ كام ساعه بجد لله عز وجل؟ لذلك النهارده يا جماعه احنا بس هدفنا من الكلام ده ان هو ما يبقاش مجرد كلام، احنا عايزين نحول الكلام ده لفعل، احنا عايزين نبتدي نشغل المصنع. احنا بقى لنا كام يا جماعه؟ بقى لنا كام رساله من ساعه ما بدانا السلسله دي؟ في كام رساله؟ طب في كام واحد ترتب على هذه الرسائل، وهي رسائل القران، ترتب عليها اعمال؟ افتكر كده كام مره خدت مع نفسك قرار ان انا عايز ابدا، انا عايز اتحرك. لذلك رسائل القران، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئلت السيده عائشه قالت كان قرانا يمشي على الارض. يبقى المقصد من هذه الرسائل أن نتحرك بها. طيب، ولذلك نرجع تاني، جيل الإصلاح من أهم من 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 المعاني الأساسية في القرآن، سمى الله عز وجل أو أراد الله عز وجل أن يكون الأمة دي أمة مصلحة وليست أمة صالحة. لو أمة صالحة يبقى كل واحد في حاله، كل واحد قاعد في الصومعة بتاعته وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى في حاله وملوش دعوة بحد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أراد إن إحنا نمشي على طريق الإصلاح. وطريق الإصلاح ده يا جماعة، أحياناً في ناس بتحب إن هي تستعجل، في ناس بتحب إن هي تقفز خطوات للإصلاح، وده عمره ما ينجح، عمره ما يوصل، لأن طريق الإصلاح ده طريق اللي رسمه الأنبياء، مش طريق كده ما فيهوش استعجال، ما ينفعش تستعجل خطوة قبل خطوة، في كده خطوات معينة أساسية لابد إن إحنا نمشي عليها حتى نصل إلى أن نكون مصلحين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف جيل الإصلاح في القرآن وصفه بوصفين أساسيين جدا، في أوصاف كتيرة جدا يعني وكلها صحيحة ما فيش أي مشاكل، ولكن ربنا سبحانه وتعالى، وخلي بالك القرآن يا جماعة دقيق جدا في الوصف، حين وصف جيل الإصلاح ربنا سبحانه وتعالى وصفه بصفتين أساسيتين جدا. قال الله عز وجل، تعالوا الأول كده نذكر صفات المصلحين، قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 170: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الصالحين. لا، ربنا سبحانه يقول إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى الحكاية كلها، مع أنك لو تأملت كده، ربنا سبحانه يقول إيه؟ الذين يمسكون. هنا المعنى وإن كان في معنى أقل انتشارا، اللي هو المقصود يعني أن هم يمسكون بالكتاب، أي أن هم يعني يربطون الناس بكتاب الله عز وجل، أو يمسك غيره بكتاب الله عز وجل، ده معنى. ولكن المعنى الأقوى والمعنى الأرجح أن المقصود هنا هم يتمسكون بكتاب الله عز وجل، والمعنى ده متكرر كتير جدا في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك، يا موسى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وسيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى يقول له فخذها بقوة في سورة الأعراف، ودي على فكرة نفس الصورة، يعني ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وقال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، وفي قول الله عز وجل سيدنا موسى حين ألقى يعني حين أنزل الله عز وجل عليه الألواح، قال له فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. طب المعنى هنا إيه؟ المعنى إن في ناس في المجتمع ده يا جماعة، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى من عليهم، فمطلوب منهم دور أكبر، أما بقية الناس فدورهم مختلف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى إيه؟ فخذها بقوة، يعني خذ يا موسى الكتابة بقوة. أنت تعاملك مع كتاب الله عز وجل، مع القرآن، مختلف عن بقية الناس. وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. في التفسير المقصود إن مش كل الناس بيتعاملوا مع الكتاب بنفس الطريق، مش كل الناس مطلوب منهم نفس الأدوار. ولذلك قال الله عز وجل في أواخر سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. فلولا يعني هل كان، يعني هل يكون فيه. وربنا سبحانه يقول إلا قليلا ممن أنجينا، يعني الناس دول اللي عملوا الدور بتاعهم ده هم دول اللي ربنا سبحانه هينجيهم في الآخر، وهم دول اللي بسببهم لو نجحوا ان هم ينهوا اقوامهم يكون النجاة للأمة كلها. وعشان كده دي خيرية الأمة. ممكن الأمم السابقة كان بيقوم فيها ناس بالدور ده، ربنا سبحانه يقول سماهم قليل إلا قليلا ممن أنجينا منهم، ولكن بيحصل في الآخر إيه؟ بيحصل هلاك لهذه الأمم، وينجي الله عز وجل هؤلاء الذين اصطفاهم ليقوموا بهذا الدور. أما في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فلذلك إحنا فيها جماعة دور أساسي محتاجين نعرفه، وفي صفات لابد إن إحنا نتحلى بها حتى نقوم بهذا الدور. فيقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تعالوا نشوف في المقابل بقى، تعالوا نشوف في المقابل ربنا سبحانه وتعالى وصف الأجيال التي لم تأخذ بهذه الإيه؟ بهؤلاء يعني بهذه الأفعال. يعني إحنا قلنا إن في صفتين، الصفة الأولى هي يمسكون بالكتاب، أي يتمسكون بكتاب الله عز وجل، والصفة الثانية إيه؟ وأقاموا الصلاة. مع إن الصفتين دول أنت لو بالمفهوم كده اللي إحنا كلنا متعرفين عليه، قراءة القرآن ده عمل دعوي ولا عمل لنفسك؟ هو عمل لنفسك، عمل فردي، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا إن هذا العمل يكون سبب في أن يتصف صاحبه بأنه مصلح. يعني من الآخر كده، لو عايز تقرأ قرآن بجد لازم تكون من المصلحين، لازم قراءتك للقرآن دي تكون سبب في أنك أصبحت من المصلحين. طب الصلاة يا جماعة، الصلاة دي حاجة إحنا بنعملها لنفسنا ولا حاجة بنعملها لغيرنا؟ يعني لما بصلي الفرض بيسقط عن غيري ولا بيسقط عننا؟ بيسقط عننا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. برضو يعني الحكاية بقى ما هيش حكاية أعمال فردية، الحكاية إن الأعمال دي في مقصد منها. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يعني هي الحكاية إن أنت مش إن ربنا سبحانه وتعالى إداك هذه النعم، نعمة الصلاة ونعمة القرآن، دي نعم يعني من أعظم النعم، وليس المقصد منها إن أنت تنتفع بها لنفسك وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يكن هذا المقصد. فالمقصد هو إن إحنا إزاي نتحرك بهذه الصفات. أما صفات الجيل الآخر، نعوذ بالله أن نكون منهم، قال الله عز وجل، وزي ما قلنا جماعة القرآن دقيق جدا في الوصف، قال الله عز وجل في سورة الأعراف نفس السورة: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. ولاحظ هنا المقابلة، احنا قلنا جيل الإصلاح أول صفة من صفاته إيه؟ يمسكون بالكتاب. أما هذا الخلف، والخلف دي كلمة يعني سيئة جدا، المقصود بها هنا اللبن اللي بيترك فترة طويلة وتخرج منه رائحة ويفسد فيلقى لا قيمة له. تلوقتي لو شوية لبن باظ بتعمل فيهم ترميهم، فبتسمى في لغة العرب الخلف، زي المخلفات كده أو القمامة التي لا قيمة لها. فتخيل في جيل كامل سمي بأنه خلف، يا ترى في كام جيل سمي بهذا الاسم؟ يا ترى احنا منهم ولا مش منهم؟ فالخلف ده ايه صفاته؟ في ربنا سبحانه وتعالى قلنا القرآن في وصفه دقيق جدا جدا في تحري الألفاظ. الله عز وجل أنزل هذا القرآن وهو سبحانه وتعالى يعني له الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى، فوصف الخلف ده أول صفة من صفات الخلف أنهم إيه؟ ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى. والصفة الثانية في سورة مريم قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ركز كده، جيل الإصلاح صفاته إيه؟ يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وجيل الفساد أو الخلف من صفاته أنه إيه؟ يأخذون عرض هذا الأدنى، أي اشتروا بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا، أو يعني ورثوا هذا الكتاب، ورثوا هذا النعمة العظيمة دي من الله عز وجل، ثم إيه؟ ثم اشتروا بها عرض الإيه؟ عرض هذا الأدنى، أي عرض الدنيا. يبقى مشكلة كبيرة جدا يا جماعة، إن في صفتين لابد إن إحنا نحذر منهم، وصفتين لابد إن إحنا نتحلى بيهم حتى نكون من هذا الجيل، جيل الإصلاح. كل واحد فينا دلوقتي أكيد نفسه يتغير، وأكيد نفسه يبقى ليه دور في اللي بيحصل. أكيد مش كل واحد يعني، أكيد طالما إحنا عارفين إن إحنا نتسأل أمام الله عز وجل لابد يكون لنا دور. فالدور ده مش هيتم إلا بإن أنت تعرف إيه الخطوات الأساسية عشان تصل إلى إيه؟ إلى هذا الدور. فتاني الحل فين؟ الحل في القرآن. الحل فين؟ في إقامة الصلاة. وإقامة الصلاة ليس المقصد إن أنا أصلي وأقيم الشعائر وخلاص، ولكن المقصد إزاي إن أنا يومي كله متمحور حول الصلاة. كان في كلمة كده لأحد الإخوة يعني: ما هي عواميد يومك؟ هي الحاجات الأساسية كده في يومك اللي انت بتستند عليها، واللي من غيرها يومك ما أقومش، ما تقامش. ربنا سبحانه وتعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة هي عماد الدين. الصلاة دي عاملة زي العمود كده يا جماعة، بيقام عليها يومك كله. وأكتر فترة محتاج تقوم فيها الصلاة هي فترة الشباب. يعني كم يوم عدى عليك في فترة الشباب ولم تقم به الصلاة حق إقامتها؟ يعني إيه إقامة الصلاة؟ إيه المقصود يعني؟ إيه المقصود إن أنا أقيم الصلاة؟ المقصود مش إن أنا بس بصلي في المسجد وأخرج أعيش حياتي وأكمل زي ما كنت، بل المقصد إن إزاي الصلاة دي تغير حياتي، إزاي الصلاة دي تصبح هي المحرك الأساسي لكل اللي أنا بعمله. والمحرك ده له بنزين وله طاقة، فأنا محتاج أرجع أصلي تاني بعد ما عدت مثلا ما بين العصر والمغرب. فأنا عدت من العصر للمغرب بصلاة العصر اللي أنا صليتها دي بتحرك بيها، يعني كأنك بالضبط بتشحن كده، بتخش محطة بنزين بتشحن وبعدين بتخرج تتحرك وبعدين بنزين بيخلص فترجع تاني تصلي عشان تكمل. يعني الصلاة دي يا جماعة مش حاجة عشان تصلي وتسيبها في المسجد وتخرج، أو تصلي وتسيبها على المصلية وتتحرك تكملي بقية حياتك. أنت بتشحني عشان تكملي بقية حياتك، انت بتشحن عشان تشوف انا ايه المطلوب مني. تسمع آيات القرآن التي تطلى في الصلاة، وكفى بسورة الفاتحة. والله يعني لو الواحد مش هيخرج من الصلاة الا بمعاني سورة الفاتحة، وهنا بقى ده دور بقى التدبر والتفسير اللي احنا بنحاول قدر الاستطاعة ان احنا نلحق انفسنا بحلق مجالس القرآن وحلق التفسير والتدبر حتى يأتي في قلوبنا معاني القرآن. الصحابة ما كانوش بيحتاجوا تفسير لان دي كانت لغتهم، ولكن كانوا بيتدبروا كتاب الله عز وجل. ولذلك أجر هذه المجالس عظيم جدا. ليه؟ لأنك لما بتصلي بقى بتصبح الصلاة ليها معنى. كم واحد فينا بيصلي دلوقتي وصلاته ليس لها معنى؟ يعني معلش يعني بيقرأ سورة الفاتحة كم مرة في اليوم؟ طب ما من معاني سورة الفاتحة الأساسية مالك يوم الدين. وأنا لو وقفت مع مالك يوم الدين دي واستوعبت أن أنا هتسئل عن كل حاجة هعمل إيه؟ هيكون في إحسان مش كده؟ هيكون في لما اسمع ان الله عز وجل هو رب العالمين هيكون في توكل على الله عز وجل. الرحمن الرحيم، لما اقعد كده واتدبر ان من معاني الرحمن انه يملي للكافر، يملي للكافر، ولكن سياتي يوم سيكون الله عز وجل هو رحيم الاخره، فلا تنال فلا ينال الكافر شيئا من رحمه الله عز وجل. خلاص بقى الرحمه اللي هم بيتمتعوا بيها وعمالين بيعصوا في الارض فسادا، سياتي يوم وسيأخذ الله عز وجل كل هؤلاء اخذ عزيز مقتدر باذن الله. فالمقصد ازاي الواحد يعني يجي في 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 قلبه معاني القرآن من خلال الصلاة ومن خلال قيام الليل ومن خلال الأوراد ومن خلال كذا وكذا، فتفريغ الأوقات لإيه؟ للحاجتين دول، إقامة الصلاة والاستمساك بكتاب الله عز وجل، الذين يمسكون بالكتاب. يبقى لازم تبقى عارف إن دورك مختلف عن باقي الأدوار. فاحنا يا جماعه والله يعني مش عايزين نطيل الكلام، ولكن يعني خلينا كده ايه نقول ان من اكبر المشاكل اللي بتمنع الشاب او يعني بتمنع الشباب ان هم يتحلوا بصفات جيل الاصلاح هو اضاعه الصلاه. وده يجي في قلبك حاجتين، الحاجه الاولانيه ان تكون حريصا اشد الحرص على الصلاه، وان تكون وان انت تحاول تطور من صلاتك قدر الاستطاعه. والحاجه الثانيه هو حرصك على ان اللي حواليك يصلوا. ولذلك لما امر الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليه. يعني الحكايه محتاجه ان احنا فعلا يا جماعه ازاي يبقى شايل هم الناس اللي حواليك. الصلاه هي عماد الدين. الصلاه دي لو واحد يعني لو انا دلوقتي في ناس اعرفهم في حياتي مثلا يومهم مش متمحور حول الصلاه، يبقى هو كده ماشي في سكة تانية خالص. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وإن كان العلماء يعني بيقولوا إن ده مش تكفير خارج من الملة في بعض الأقوال يعني، وفي أقوال أخرى بتكفر ترك الصلاة بالكلية، وفي علماء ميزوا ما بين المتهاون ما بين المنكر، ولكن في الآخر انت واقع في خلاف يعني خطير جدا. فأنا إيه مدى حرص على الناس اللي حواليا؟ إحنا قلنا إحنا دورنا مش بس الصلاة بل إقامة الصلاة، فدوري إن أنا ما روحش المسجد لوحدي، وإزاي إن أنا أخد حد معي. دوري إن أنا لما أجي أصلي في المسجد أخد حد معي يصلي معي. دوري إن أنا أتكلم عن فضل الصلاة وأجر الصلاة وأهمية الصلاة. دوري إن أنا أتحلى على الأقل بأخلاق حسنة تخلي الناس لما تشوفني رايح أصلي يجوا معي، لما أكون مثلا في شغلي ولا في بيتي ولا في أيا كان المكان اللي أنا فيه، ويكون عندي مثلا ضيوف أو ناس أنا قاعد معاهم، ازاي ان انا اكون سبب في ان هم يصلوا. والحاجه الثانيه والذين يمسكون بالكتاب، ازاي ان انا اربط الناس بكتاب الله عز وجل، ارجع الناس لكتاب الله عز وجل. كم مره كده كنا قاعدين كده وتذكرنا معنى من المعاني اللي موجوده في كتاب الله عز وجل. يعني النهارده سبحان الله كنا رايحين صلاه جنازه، وطول ما احنا ماشيين في الطريق الناس عماله تتكلم في الدنيا. طب يعني احنا دلوقتي رايحين ندفن حد، خلاص هو ايه سيلقى الله عز وجل. طب يعني اضعف الايمان ان احنا نتذاكر مع بعض، هو الراجل ده رايح فين دلوقتي، هو الراجل ده هيشوف قدامه ايه دلوقتي، هيسال عن ايه دلوقتي. ولكن الكلام سبحان الله الدنيا اصبحت. ولذلك لما ذكر الله عز وجل من صفات الذي اضاع الصلاه قال اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات. يبقى هما الحاجتين دول كده يعني وجهين لعمله واحده، اضاعه الصلاه تساوي اتباع الشهوات على طول. وكذلك العكس، الجيل الاصلاح من اهم صفاته ان هو ايه لا يشتري بهذه الدنيا عرضا قليلا. الدنيا دي بالنسبه له يعني جزاه الله خيرا، احد الاخوه لما اتكلم النهارده قال اهل الاصلاح واهل الصلاح طلقوا الدنيا دي بالنسبه لهم خلاص ما بقاش ليها قيمه. الدنيا دي بقت بالنسبه لهم مجرد كده مرحله عابره. وفعلا اللي يفكر فيها العمر كله اساسا لحظه. طب مرحلة الشباب دي هي لحظة في لحظة، يعني كأننا بنقول كده ايه يعني ممكن محصلة الشباب دي كلها على بعضها اللي عمالة بتعدي وعمالة بتمر هي فترة صغيرة جدا من عمر صغير جدا. في الاخر يوم القيامة نفسه يعني 51,000 سنة. فازاي الواحد يستغل في قبل يعني يدرك، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ان شاء الله نختم به، يعني اغتنموا خمسا قبل خمس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث حياتك قبل موتك. وبعد كده ذكر وشبابك قبل هرابك. يعني طب ما هو الحياة أصلا جزء منها فترة الشباب، ولكن كان لابد أن هو يؤكد على فترة الشباب. فنسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله عز وجل أن هو يجعلنا من جيل المصلحين. اللهم يا رب العالمين استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم يسر لنا سبلك، اللهم يسر لنا سبلك، اللهم يسر لنا سبلك، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم اجعلنا من المصلحين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم اطعمهم يا رب، اللهم اسقهم يا رب، اللهم آويهم يا رب، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم رد كيودهم في نحورهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.